أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، وفي رسالة جديدة تحت عنوان المعلم الذي فقد جمهوره. فلنفتح كتبنا المقدسة إلى إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث، ولنصغي بكل انتباه إلى ما سيكلمنا به القس تشارلي كوستا لئلا يفوتنا.
على النذير أن يزيح نفسه من الطريق، فعلى الرغم من أنه الشخص المهيأ لكي يزيل العوائق والعقبات، وعلى الرغم من أنه يقوم بإعداد طريق الرب، يجب أن يزيح نفسه من الطريق.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا نزال بصدد التأمل في سلسلة هو ذا المسيح ابن الله، ومرجعنا في ذلك إنجيل يوحنا. وإذ وصلنا اليوم إلى الأصحاح الثالث، نرجو أن نعطي القس تشارلي كوستا أذنا صاغية لسماع الحقائق الكتابية التي سوف يكلمنا بها.
أحبائي، سوف نلقي اليوم نظرة أخرى على حياة يوحنا المعمدان فيما نتأمل ببعض الجوانب منها بحسب ما ورد في بشارة الإنجيل يوحنا الأصحاح الثالث ابتداء بالآية 22 لغاية الآية 36. فأرجو أن نصغي إلى موضوعنا الذي وضعت له العنوان التالي: المعلم الذي فقد جمهوره. إذن يوحنا الأصحاح الثالث الآية 22: وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية، ومكث معهم هناك وكان يعمد. وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب ساليم، لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون، لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه؟ أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت: لست أنا المسيح، بل إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي، ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها، ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. أحبائي، أريد أن أستهل موضوعي لهذا اليوم بطرح سؤال كمقدمة له، وأريد كلمة واحدة كجواب لهذا السؤال: عمن كان يسوع يتكلم عندما قال في الآية 11 من إنجيل متى الأصحاح 11: الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من. لو طرح علي مثل هذا السؤال ولم أكن أعرف الجواب عنه مسبقا، لقلت إنه موسى، فلا يوجد أعظم من موسى، ذلك لأنه كان الأداة المختارة التي انتقاها الله لإخراج شعبه من أرض العبودية. فقد حارب فرعون وصمد وحيدا مع آلاف العبرانيين أكثر من جيل في البرية، أليس عظيما وفريدا؟ ربما يفكر أحدهم أنه داود القوي، ذلك الراعي المتواضع الذي اختاره الله فيما كان يرعى خراف أبيه، فقد انتقى الله ذلك الشاب ليرعى شعبه، الفتى الأشقر الجميل ليكون بطلا ويقتل المارد الجبار بواسطة مقلاع بسيط. ربما يظن بعض أنه دانيال الذي كان في حقبة من التاريخ المظلم رئيسا للوزراء في أرض السبي بابل، ربما هو إشعياء أمير الأنبياء الذي تنبأ مشيرا إلى رئيس السلام، ذلك الرجل الذي أعطاه الله أكثر النبوات قوة ولمعانا. لكن العظيم بين النساء لم يكن لا موسى ولا داود ولا دانيال ولا حتى إشعياء، هو ليس يونان ولا يوسف ولا يعقوب ولا واحدا من التلاميذ، إنما رجل يدعى يوحنا المعمدان. فالمسيح لم يقل كلاما مماثلا للذي قاله بشأن يوحنا هذا: الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. وأقول لكم إن يوحنا المعمدان لم يملك تلك الجاذبية ولا سحر الافتتان الذي نظنه عندما نسمع كلام المسيح فيه، لكنه كان يرتدي ثيابا مضحكة وغريبة، كانت رسالته عجيبة وغير مألوفة، وكان رجل البراري وقد اقتصر طعامه على الجراد والعسل البري. ولو أردنا وصف يوحنا لنعتناه بالمتزمت والقاسي والمتقشف والمتنسك الزاهد والغريب الأطوار، كان مهجورا ومنعزلا عن الآخرين، لا يأتي إلى الناس بل كانوا هم يخرجون إليه ليسمعوا تعليمه. ولو سلمنا فرضا أن يوحنا شخص معاصر لنا، فأنا متأكد أنك لن تختاره إن كنت تبحث عن موظف في مكتبك، ولن تقبل طلبه فيما إذا كان يبحث عن عمل، لن تنتخبه مديرا في شركة ولا مسؤولا في مدرسة ولا حتى عاملا بسيطا في أي فرع من فروع الكلية. وأغامر بالقول إنه ما من كنيسة في كل الدائرة كانت لتقبل به راعيا أو واعظا أو معلما، ولا كنا سمحنا له بالكلام. لماذا؟ لأن يوحنا لم يكن مناسبا أو ملائما في الشكل ولا في الطراز، لكن على الرغم من كل ذلك فهو الرجل الذي قال عنه يسوع: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. فلماذا قال عنه يسوع مثل هذا الكلام؟ أتعرفون لماذا؟ لأن يوحنا قام بعمله خير قيام وعلى نحو لم يكن أحد يستطيع أن يفعل مثله. في الواقع لقد أتم يوحنا العمل الذي أوكل إليه بكل بهجة وسرور، كيف لا وهو نذير من بطن أمه. فللنذير ثلاث مهام أساسية، وتأتي المهمة الثالثة الأصعب من بين الثلاثة، وقد أتمها يوحنا بكل دقة وبراعة. على النذير أولا أن يهيئ الطريق، أي أنه يجب أن يزيل جميع العوائق والعقبات من عقول الناس فيما يتعلق بالمسيا المنتظر الذي ظنه الشعب بأنه المنقذ العسكري والسياسي. فلو عشنا في القرن الأول لكنا بحثنا عن بطل يمتطي حصانا أبيض يصرخ عاليا ويلوح بسيف في يده، لكنا تقنى إلى بطل حماسي يقف في الوسط يبث روح الحماسة والتشجيع في نفوس الناس: أسقط الدولة الرومانية، اتبعوني فأستولي على العرش ونهزم الرومانيين شر هزيمة ونغلبهم ونقهرهم ونعيدهم خائبين وخائرين إلى بلادهم. لكن يا للعجب، لم يأتي المسيح بمثل هذه الروح، بل كانت ولادته متواضعة وهادئة من خلال فتاة يهودية مخطوبة وغير متزوجة من شاب نجار. نعم، ولد المسيح في مذود صغير في بيت لحم وليس في أورشليم. هو لم يقل الأشياء التي كان الناس يتوقعونها، وبحسب الظاهر لم يكن متدينا، فهذا المسيح كان يحتاج إلى نذير يزيل من أمامه كل العقبات والعوائق. ثانيا، إن عمل النذير هو أن يعد الطريق، فمتى أزال العوائق فعليه أن يقنع جمهوره بضرورة التوبة والعيش على نحو مختلف بعيدا عن الخطية. ولكي تكون تلك الخطوة خطوة جدية، على الإنسان أن يعلن ذلك للعالم من حوله بواسطة العماد أو المعمودية. هذا ما فعله يوحنا إذ كان يعمد معمودية التوبة ليعد الطريق أمام المسيح. ثالثا، على النذير أن يزيح نفسه من الطريق، فعلى الرغم من أنه الشخص المهيأ لكي يزيل العوائق والعقبات، وعلى الرغم من أنه يقوم بإعداد طريق الرب، يجب أن يزيح نفسه من الطريق. وصدقوني، إن ما فعله يوحنا ليقصي نفسه من الطريق يزيل من ذهن كل تساؤل بشأن كلام المسيح عندما قال: لا يوجد من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. يصعب على معظم الذين ينذرون نفوسهم لعمل الرب أن يزيح نفوسهم من الطريق، أما يوحنا ففعل ذلك بكل براعة ومهارة، فيوم تمم مهمته رحل وتوارى عن الأنظار. الآية 22: وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك. بالمناسبة أقول إن موقع المسيح هنا يفسح في المجال للنزاع والخلاف بينه وبين يوحنا، ذلك لأن أرض اليهودية هي مسقط رأس يوحنا، كما أنها المنطقة التي خدم ويخدم فيها. لكن أطمئنكم إن الخلاف لم يحصل قط بين الرجلين، فخدمة يوحنا انحصرت في منطقة اليهودية بحسب ما ورد في الأصحاح الأول. لكن لماذا لم يخدم المسيح في الجليل لكونه جليليا؟ ولماذا جاء إلى الإقليم الذي كان يوحنا يخدم فيه؟ ولماذا وقف أمام جمهور يوحنا؟ هذه الأسئلة طرحها تلاميذ يوحنا نفسه: إن يسوع هذا يتطفل على خدمتك يا يوحنا. اسمعوا كلام الآية 26: فجاءوا إلى يوحنا، أي تلاميذه، وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له، هو يعمد والجميع يأتون إليه، الجميع يتركونك ويتحولون إليه، ماذا ستفعل يا يوحنا عندما يتركك الناس ويلتحقون بذاك الذي شهدت له في عبر الأردن؟ وبحسب الآية 22، فإن يسوع كان يقضي أولا وقتا مع تلاميذه، مكث معهم هناك، وثانيا كان يعمد، هذه كانت خدمة يوحنا. والتعبير مكث معهم يفيد معنى الاحتكاك والتواصل، الاحتكاك لدرجة الصقل وبلورة الشيء. فيسوع مكث مع تلاميذه في عملية لصقل شخصياتهم وتهذيبها وبلورتها من خلال احتكاكه وتواصله معهم. فمكوث التلاميذ بعضهم مع بعض برفقة يسوع جعلهم كذا قريبين، لدرجة أن الواحد منهم تعرف بالآخر على نحو جيد. هذا ما تحتاج إليه الخدمة في أيامنا، إلى عملية احتكاك بين المبشر والناس، وذلك يتطلب وقتا. علاوة على التعليم، كان يسوع يعمد أيضا، ألم تكن هذه خدمة يوحنا؟ فيوحنا كان من البداية يعمد، ويأتي يسوع الآن مع جماعته ليعلم ويعمد. اترك أمر المعمودية لنا يا يسوع لكونها خدمتنا من الأساس، واكتفي بالتعليم. الآية 23: وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب سليم، لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون. يا للتشابه القوي، رجلان يخدمان الخدمة عينها، لكن واحدا بدأ والآخر دخل على خدمته، وكأن بيسوع يتعدى إلى خدمة يوحنا ويتخطى حدوده. هذا طبعا من الناحية البشرية وبحسب المفهوم البشري. ففي الآية 25 تنجلي أمامنا الصورة لنرى إمكانية النزاع الذي كان من الممكن أن يحدث. وحدثت مباحثة، حامية، مجادلة بين تلاميذ يوحنا ويهود آخرين من جهة التطهير. ربما كان أولئك اليهود من الجماعة التي تبعت يسوع، لكون المقطع يبدأ بمجيء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية، فهذا أمر لابد منه عندما ينتقل أحدهم من مجموعة إلى مجموعة، أو من مدرسة لاهوت إلى أخرى، أو من كنيسة لها أنظمتها إلى كنيسة أخرى تختلف عن الأولى من ناحية التنظيم. أما في مقطعنا فكانت المباحثة والجدال يدوران حول موضوع التطهير والمعمودية. من أجل ذلك تشق الآية 26 طريقها. لذا أرجو أن تتابعوا معي كلمات البشير، يقول: فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد، والجميع يأتون إليه. لاحظوا التعبير هو يعمد، إنها مهمتك يا يوحنا، هذه هي خدمتك بالأصل، والجميع يتبعون يسوع هذا الذي شهدت له. هذا ليس عدلا ولا إنصافا. أليس هذا سببا كافيا يثير حفيظة يوحنا؟ أليس هذا مدعاة لتحريضه لمواجهة من سلبه خدمته، إن صح التعبير؟ وهنا لابد من الإشارة إلى أن احتمال المواجهة العنيفة ممكن بين أتباع يوحنا وتلاميذه من جهة، ويسوع وتلاميذه من جهة أخرى. هذا ما حدث قبل عقود من كتابة هذا الأصحاح مع الشعب القديم. لننتقل معا إلى سفر العدد في العهد القديم ونقرأ الآية 26 في الأصحاح 11: وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد ألداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهما الروح، وكانا من المكتوبين، لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبأ في المحلة. هذان الرجلان لم يكونا من السبعين رجلا الذين خرجوا إلى الخيمة لكي يحل عليهم الروح، بل بقيا في المحلة ولم يخرجا إلى الخيمة، مع العلم أنهما كانا من الرجال المختارين للتنبؤ. فإذ كان موسى قائدا لمجموعة كبيرة من الناس، وصل إلى وقت لم يعد بمقدوره القضاء في جميع أمور الشعب وشكاواهم، انكب على القيادة ولم يعد وقته يسمح له بتقديم المشورة لكل من يطلب. إذ ذاك أمره الرب أن يختار 70 رجلا من شيوخ الشعب لكي يقوموا بهذه المهمة بدلا منه، وهكذا سكب الله من روحه على أولئك الرجال. فهذان الرجلان يتنبأان الآن، لكنهما لم يسيرا في الخطة التي وضعها موسى. الآية 27: فركض غلام وأخبر موسى وقال: ألداد وميداد يتنبأان في المحلة. لكن لنسمع ردة فعل الخادم يشوع في الآية 28: فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى اردعهما. ماذا تظنون ستكون ردة فعل موسى؟ أسكت هذين الرجلين؟ هذه هي وظيفتي أنا؟ إنهما يتعديان صلاحياتي ويتطاولان على خدمتي؟ لم يتبعا تعليماتي أنا؟ اسمعوا حقيقة ما قاله موسى في الآية 29: فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. لا تدعهما يا موسى، لا تسمح لهما بالاستمرار فيما سلبوك إياه. لكن ما أروع ردة فعل موسى وأعظم قلبه الكبير الذي تحل به. أتخيله يوجه كلامه إلى يشوع قائلا: إن الله عنده خطة خاصة لهذين الرجلين، تركهما، دعهما ينطلقا في الخدمة، ومن قال إنه يجب عليهما أن ينفذا منطق عقلي وما رسمته أنا؟ ليزدادا في عطية النبوة ويستخدمهما الرب لمجده وخير شعبه. عودا إلى الأصحاح الثالث في إنجيل يوحنا، حيث نجد جواب يوحنا المعمدان نفسه عن كلام تلاميذه بشأن المسيح في الآية 26: والجميع يأتون إليه، أي إلى يسوع. أليست هذه مشكلة الكنائس المحلية والخدمات المتشابهة؟ فبعض من الناس يقاومون نجاح قائد على حساب قائد آخر، أو يؤيدون كنيسة معينة على حساب أخرى. فأحد الأشراك التي نحن معرضون للوقوع فيها هي شرك التشبيه والمقارنة، والأخطر من ذلك هو مكيدة نسخ الأداء. فإذ يرى أحدهم قيمة خطتك يقلدها وينسخها عنك، وربما يقوم بإنجازها على نحو أفضل. لكن لنسمع ردة فعل يوحنا بدءا بالآية 27، ويا له من جواب رائع. أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. فلكي يزيح يوحنا نفسه من الطريق، كان عليه أن يتخذ 4 ردات فعل لا يمكن تجاهلها. ردة الفعل الأولى: أن الله هو صاحب العمل. الله هو الذي يكلف، هو صاحب المبادرة، هو الذي يعهد إلى أحدهم بالمهمة. وكأني بيوحنا يقول: إن ما ترونه ليس مناورة أو تلاعبا نتيجته عمل إنسان، بل إن الله نفسه يعمل من خلال حياة هؤلاء كما يعمل في حياتي أنا. علاوة على ذلك، فإن هدف خدمتي أن لا أبقى في القمة، بل أن أتنحى وأعطي لآخر المكان الأول. لا يهمني إن كنت في المكان الثاني، وإن اقتضى الأمر أتخلى عن الكل. فقد اعتبر يوحنا أنه ما من شخص يستطيع أن يقوم بما قام به المسيح إن لم يكن قد أعطي إذنا من السماء. فلا مكان للتنافس، بل كل ما يؤتي الدعم والمساعدة والتشجيع. أرجو أن تفتحوا معي إلى المزمور 75 الآيتين 6 و7، لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. أتريد أن تتعلم مستمع الكريم كيفية التعامل مع الترقية والتعزيز والازدهار؟ إن في الكنيسة أو في الوظيفة أو في المكتب، لا تنس هاتين الآيتين في سفر المزامير. ألا نرى وخصوصا في أيامنا أن الله يضع من يشاء ويرفع من يشاء، فننام على ولاية رئيس أو ملك، ثم نفيق في الصباح على أصوات المرحبين بالرئيس الجديد. ويقول المعمدان لنا في الأصحاح 3 من إنجيل يوحنا: ألا تعرفون؟ ألم تتعلموا بعد أن الله يرفع هذا ويدع ذاك؟ إنه المهيمن، إنه المتسلط وحده وليس الإنسان. أما ردة الفعل الثانية فنجدها في الآية 28، إذ يذكرهم يوحنا بشيء قاله لهم سابقا: أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح، بل إني مرسل أمامه. كل الأعمال مفيدة ومهمة، لكن عملا واحدا يبقى متفوقا وبارزا. فيوحنا لم يقل أنا لست المسيح، مما يعني أني لست شيئا، بل قال ما مفاده: أنا لست المسيح، لكن لدي عملا يجب أن أتممه وأنجزه، لدي مأمورية علي تنفيذها. هناك فكرة خاطئة يتداولها المؤمنون فيما يخص الاتضاع، وهي ترفرف على الأذهان بشكل فظيع إذ تعم الكنائس وتتناول الخدمات. تقول: الإنسان المتضع ليس مهما ولا نافعا. وبروح المسيح أقول لكم: لم أجد لهذه الفكرة مبررا أو مسوغا في كل الكتاب المقدس، فلا أساس لها على الإطلاق في كلمة الله، ولا قاعدة لها لتنطلق بهذه القوة في أذهان أولاد الله. إن التواضع يقول: لست الأبرز لكنني لست عديم الأهمية، فهو لا يقول: أريد المقام الأول والمرتبة الأولى، كما أنه لا يقول أيضا: ليس لي مكان. فخدمتك مستمع الكريم ليست الأولى ولا هي الأبرز، لكنها مهمة ونافعة.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم مستمعي الكرام في الجزء الأول من حلقة عنوانها المعلم الذي فقد جمهوره. نرجو أن تنضموا إلينا في المرة المقبلة لإكمال ما تبقى في الجزء الثاني بفم القصة شارلي كوستا، كما أننا مستعدون لمجاوبتكم عن جميع أسئلتكم إن كتبتم إلينا، نشجعكم على ذلك. والآن نستودعكم لنعمة الرب وبركته، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة.